إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطب أنه كان يقرأ بسورة قاف، كما ثبت في صحيح مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لها أكبر منها رضي الله عنها قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطو بها كل جمعة. هكذا قالت رضي الله تعالى عنها. وفي رواية قالت: ما أخذت قاف إلا على لسان رسول الله، أو إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها على المنبر في كل جمعة إذا خطب الناس. هكذا ثبت الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وتناقله العلماء في كتب الفقه وفي كتب الحديث رحمهم الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: قال العلماء: سبب اختيار قاف، أي سورة قاف، سبب اختيارها أي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأخيدة. قال: وفيه دليل على استحباب القراءة في الخطبة. قال: وفيه دليل على استحباب قراءة سورة قاف أو بعضها في كل خطبة. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، قال رحمه الله تعالى: وكان اختياره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه السورة، أو كانت خطبته بهذه السورة اختيارا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير. قال رحمه الله: وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة، يعني في الخطب إذا تكررت في كل جمعة. قال رحمه الله: وفيه دلالة على استحباب قراءة قاف في الخطبة كل جمعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهكذا تتابع العلماء على نحو هذا الكلام، على نحو هذا الكلام أنهم يستحبون قراءة هذه السورة في خطب الجمعة، أو على الأقل أن يقرأ الخطباء من بعضها أو ما تيسر منها. وأضيف إلى ذلك معاشر المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبيرة، كما كان يقرأها في الجمعة لأنها يوم اجتماع الناس، فكذلك كان يقرأها في نحو ذلك من المجامع الكبيرة التي يجتمع فيها المسلمون. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في صلاة العيدين أحيانا، كما في صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف والقرآن المجيد: واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ بقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة باقتربت الساعة وانشق القمر. وكان ذلك أحيانا منه صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت أنه كان يقرأ بغير هاتين السورتين: بسبح اسم ربك الأعلى، وبهل أتاك حديث الغاشية، مما هو أيسر وأسهل على الناس، ومما اشتهر بين العلماء والفقهاء، وأخذ ذلك الأئمة وتتابعوا على ذلك لأنه أسهل وأيسر على الناس. وإلا فمن السنة أيضا القراءة بسورة قاف كما سمعتم، وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. وأضيف إلى جانب هذا أن من السنة القراءة بهذه السورة ألا وهي سورة قاف في صلاة الفجر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر، أو قال في صلاة الصبح، بقاف والقرآن المجيد ونحوها. قال العلماء: المراد بنحوها أي من طوال المفصل. قال العلماء: المفصل يبتدئ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، هذا يقال له المفصل من القرآن الكريم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، ووسط المفصل، وقصار المفصل. قالوا: فطوال المفصل من قاف إلى النبأ، ووسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر أحيانا بقاف والقرآن المجيد ونحوها من السور من طوال المفصل، وربما قرأ بغير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد. قال الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذه الأحاديث في بداية تفسير سورة قاف، قال رحمه الله: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع ونحوها، قال: لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. فلما اشتملت هذه السورة على هذه الأمور كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بها في الجمع ويقرأها في غير ذلك من المجامع الكبيرة التي يكثر فيها تواجد الناس. وإنما قلل العلماء والخطباء بعد ذلك من قراءتها، ونوعوا المواضيع واختاروا مواضيع أخرى، لأنهم يرون أن الناس يحتاجون إلى مواعظ أخرى أن تطرق عليهم وأن يذكروا بها وأن يوعظوا بها، كبر الوالدين والتحريم من الظلم والصلاة والزكاة والحج والإحسان إلى الجيران وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. فلذلك قلل الخطباء وقلل العلماء من الخطبة بهذه السورة لحاجة الناس إلى مواضيع أخرى أن يذكروا بها وأن يوعظوا بها، لأن كثيرا من المسلمين ربما لا يحضر إلا الجمع، نعم، ولا يجلس في مجالس العلم، فيحتاج المسلمون إلى أن يذكروا بغير ذلك من المواضيع المهمة في حياتهم من أمور دينهم. أيها المسلمون المؤمنون عباد الله، قال ربنا عز وجل: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يستبعدون أنهم سيبعثون بعد الموت. قال عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي في أمر مختلف، وفي أمر مختلف لم يستقر أمرهم على شيء واحد ولا على قول واحد. ثم قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج، أي يوم البعث والنشور، سيكون البعث والنشور كما أن الذي يحيي الأرض بعد موتها فهو قادر على أن يحيي الأجساد بعد أن تصير ترابا وبعد أن تصير رميما سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل بعد ذلك: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، أي عن هذا الإنسان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالحذر، الحذر معاشر المسلمين من الغفلة عن تذكر الموت ومن الغفلة عن الاستعداد للموت ولما بعد الموت، فإن الموت حق وإن سكرة الموت حق وإن ما بعد الموت حق من بعث ونشور وحساب وجزاء، فلنتنبه من غفلتنا ولنستيقظ من غفلتنا ولنحذر من الغفلة قبل أن يأتي ذلك اليوم فنوبخ عليها ونندم ولا ينفعنا الندم ونتحسر ولا تنفعنا الحسرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين المؤمنين، قال ربنا رب العالمين بعد ذلك، بعدما تقدم من الآيات، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. كل كفار عنيد يشمل الكافر الحقيقي من اليهود والنصارى وسائر المشركين والكافرين، ويشمل المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام والعياذ بالله، فإنه كفار عنيد. قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قد أقام الله سبحانه وتعالى الحجة، وأبان سبحانه وتعالى المحجة، وأرشد سبحانه وتعالى إلى طريق الخير، وحذر جل جلاله من طريق الشر. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام لأحد ولا يظلم أحد، إن عذب أحدا عذبه بذنوبه ومعاصيه وسيئاته، وإن جازاه بغير ذلك من الخير والجزاء الحسن فبعمله، ولا يظلم ربك أحدا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تقرب الجنة يوم القيامة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، يخشى الرحمن في حال الغيب، في حال السر، في حال أن يكون بعيدا عن الناس، في حال أن يكون مستورا عن الناس، حينما يكون منفردا عن الناس يخشى الله ويخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. كم أهلك الله من أمم، كم أهلك الله من قرون، لما كانت ظالمة أهلكها الله جل وعلا بسبب ظلمها وبسبب ذنوبها وبسبب معاصيها وبسبب سيئاتها، وكانوا أشد ممن بعدهم. قال تعالى بعد ذلك إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكيف قلوبنا؟ هل قلوبنا حية تنتفع بالذكرى من كلام ربها، أم أن قلوبنا ميتة لا تنتفع بشيء من الذكرى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له قلب حي، لمن كان له قلب مؤمن، لمن كان له قلب متيقظ، لمن كان له قلب صاف نقي أبيض، ينتفع بالذكرى أو ألقى السمع فاستمع وهو شهيد أنه قد بلغ وأنه قد ذكر وأنه قد نصح وأنه قد وعظ. ثم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، أي من القبور، من أجل البعث والنشور والمعاد والحساب والجزاء. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ختم الله هذه السورة بهذا المقطع من الآية، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن الذي يخاف وعيد الله إذا ذكر سيتذكر، إذا ذكر سينتفع، إذا ذكر سيستيقظ، إذا ذكر سيتنبه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أنا وأنت إذا كنا نخاف وعيد الله فينبغي أن يذكرنا المذكرون وأن يوعظنا الواعظون، لينظر كل واحد منا ما مدى خوفه من الله، ماذا في قلبه من الخوف من الله جل وعلا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كما قال في آية أخرى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من خطبته ينزل ويصلي بالناس، وغالبا كان يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفي سورة سبح اسم ربك الأعلى قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الذي يخشى الله هو الذي سيتذكر وينتفع ويتعظ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف وعيده وممن يخشاه وممن ينتفع بالذكرى. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.